أنتم على تسعينات اف ام.
بتحب تتابع أخبار الفنانين والمشاهير؟ بتحب تعرف أكتر عن المواضيع اللي بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا وكمان تقول رأيك؟ ترندات بنشوفها كل يوم بيتقال عنها كلام كتير وآراء مختلفة أكتر، بس المرة دي خليها علينا، هنتكلم فيها وهنقول أكتر عنها وإزاي المواضيع دي بتأثر على حياتنا. معايا أنا ديانا محفوظ في خليها علينا على تسعينات اف ام.
خليها علينا مع ديانا محفوظ كل يوم اثنين الساعة 7:15 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والفل والسعادة على أحلى مستمعين مستمعي تسعينات اف ام، معاكو ديانا محفوظ وحلقة جديدة من خليها علينا. خليها علينا تعودنا ان احنا كل اسبوع بنعمل كده، بنشوف الترندز اللي موجودة على السوشيال ميديا وخصوصا الترندات الفنية، وبنحاول ان احنا نربط ما بينها وما بين حياتنا. يعني بنشوف ازاي الترندات دي بتأثر علينا، او بنشوف ازاي المشاكل بقى اللي موجودة في حياتنا يمكن تكون متشابهة اكيد مع الترندات دي، لان الفنان يعني مهما كان هو انسان برضو، يعني اكيد مشاكله زي مشاكل اي حد عادي. حسينا الفترة دي بانتعاش في السينما، يعني دور العرض الفترة دي استقبلت خبر حلو، انه خبر حلو من الحكومة انه نسبة التشغيل في السينمات زادت 70%، ودي تقريبا اكبر نسبة من حوالي سنة ونص، يعني تقريبا من ساعة ما الكوفيد ابتدى. والسينما طبعا من الحاجات اللي اتأثرت بالموضوع ده، وما كانش فيه حد خالص يعني بيروح، وكانت الأعداد قليلة قوي، لكن الفترة دي حصل انتعاش، وبالتالي لقينا فيه أفلام جديدة ابتدت تنزل، لقينا ان فيه نجوم زي ما بيقولوا كده نجوم الصف الأول ابتدوا ينزلوا أفلام وبقلب. يعني في أفلام نزلت وفي أفلام لسه هتنزل الفترة اللي جاية، فترة عيد الأضحى. ومن الأفلام اللي لسه نازلة من كام يوم الأسبوع اللي فات، فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين. تعالوا نقف كده شوية قدام الفيلم ده. في ناس قارنته ما بين، يعني قارنته بفيلم نادي الرجال السري، بس الحقيقة ده حاجة وده حاجة. الاثنين طبعا في الإطار الكوميدي الكريم عبد العزيز اتعودنا عليه، يعني في ان هو دايما بيحط لنا في مود الكوميدي طول الوقت، لكن نادي الرجال السري بيتكلم عن الخيانة الزوجية، وازاي بقى الراجل يعني الحوارات بقى اللي بيقعد يحورها عشان ما يكشفش او ما يتفش، لكن طبعا كان بشكل كوميدي. لكن فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بيتكلم عن اسباب فشل العلاقات الزوجية واسباب زيادة نسب الطلاق. يعني في ناس كتير، علاقات كتير قوي بتفشل، وناس ما بتقدرش تكمل مع بعض، فبيتكلم بقى عن سبب أسباب الفشل ده، وده هل ده بيكون بسبب اختياراتنا هي اللي بتكون غلط من الأول؟ مش معنى كده ان الطرف التاني بيكون وحش او في عيوب كتير، لا، هو يعني حكاية توافق ما بين شخص والتاني، ولا مفهومنا عن الجواز والعلاقة عموما والارتباط ما بين شخصين ان هي مفهوم غلط؟ ايه يعني اطار اختياراتنا هي اللي غلط، ولا مفهومنا عن الجواز هو اللي غلط، وكل شخص بيبقى عايز يفرض بقى سيطرته وشك بقى وحاجات كتير كده بنشوفها. قصة الفيلم باختصار بيتكلم بشكل كوميدي عن المشاكل الزوجية لكن بشكل مختلف. طب ازاي؟ قال ان الدولة لغت المعاملات الورقية، يعني ما بقاش فيه ورق، ما بقاش فيه قسيمة جواز كده ورق. وعلى فكرة ما تستبعدوش الموضوع ده ممكن يحصل، يعني دلوقتي ناس كتير قوي وفي دول كتير قوي واحنا منها، بقينا في حاجات كتير في حياتنا بقت إلكتروني، فما تستبعدوش ان ده يحصل في سنة من السنين وفي يوم من الأيام ان يبقى وثيقة الجواز بتاعتك او بتاعتك تكون على الكمبيوتر. فالدولة طلبت من الناس المتجوزين، كل المتجوزين، ان هم يقدموا أصول لقسيمة الجواز بتاعتهم علشان تدرج او تحط الاسام دي على الهاردات الخاصة بيها في اجهزة الكمبيوتر بقى بتاعت الدولة. وطلبت منهم كمان ان هم يقطعوا الاصول خلال شهر من التاريخ ده، يعني مش كده وبس، ده كمان هيقطعوا الورق اللي معاهم، فتخيلوا مفيش حاجة تثبت ان هم متجوزين غير الـ 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 الأسيمة الإلكتروني اللي موجودة على الهارد ده بس. وفي التاريخ اللي الدولة محددة هيتم بس مباشر، هيبقى فيه لايف كده للاحتفال بتقطيع آخر أسيمة جواز، والأسيمة دي هتبقى للمذيع المشهور كريم عبد العزيز وزوجته أخصائية علاقات زوجية دينا الشربيني. والفيلم بيطرح سؤال خطير قوي، مهم جدا. بعد مرور سنين من جوازك، لو جات لك الفرصة انك تختار شريك حياتك، هل هتختار نفس شريك الحياة ولا لا؟ بس تعالوا كده، يعني تعالوا نعمم السؤال شوية او نمسعه شوية. يعني مثلا نفسك تغير ايه في حياتك لو الزمن رجع بيك لورا؟ مش بنتكلم بقى عن شريك الحياة وبس، احنا بنتكلم عموما في الحياة. يعني الانسان دايما بياخد غلطات قرارات واختيارات ويرجع يندم عليها، يندم بقى على حاجات كتير هنتكلم عنها بعد الفاصل. بس تعالوا كده قولولي بقى نفسكوا تغيروا ايه في حياتكوا لو الزمن رجع بيكوا، او لو جات لكم الفرصة ان انتوا تغيروها. تعالوا نطلع فاصل، ومستنية تليفوناتكم على 0-1-42-7894. تعالوا نسمع هاني شاكر ونرجع تاني.
لو سمحتوا لو سمحتوا يمشيت ما اختار براحتوا، اوعى حد اللي راحتوا في الرايحة والجاية. لو صادفكوا او قابلكوا غموا عنكوا القمر ده، مش فاضلكوا القمر ده انشغل بيا. لو سمحتوا لو سمحتوا يمشيت ما اختار براحتوا، اوعى حد اللي راحتوا في الرايحة والجاية. لو صادفكوا او قابلكوا غموا عينكوا القمر ده، مش فاضلكوا القمر ده انشغل بيا. واللي عنده كلمة حلوة كلمة حلوة يقول، واللي نفسه نظرة منه نظرة مش هيطول. واللي عنده كلمة حلوة كلمة حلوة يقول، واللي نفسه نظرة منه نظرة مش هيطول مهما لما حدو. لو سمحتوا لو سمحتوا يمشيت ما اختار براحتوا، اوعى حد اللي راحتوا في الرايحة والجاية. اللي رايح واللي راجع كله عينه عليه، كله عارف كله سامع هو عندنا ايه. ده اللي رايح واللي راجع كله عينه عليه، كله عارف كله سامع هو عندنا ايه. اكيد ترتاح دو. فلو سمحت لو سمحت يمشيت ما اختار براحته، اوعى حد اللي راحته في الرايحة والجاي. لو سمحتوا لو يمشيت ما اختار براحتوا، اوعى حد اللي راحتوا في الرايحة والجاية.
وبنكمل موضوعنا عن الندم بقى على الاختيارات او قرارات بقى او مواقف حصلت. كلنا عندنا التجارب دي في حياتنا، مفيش انسان ما عندوش تجارب ندم عليها او قرارات ندم عليها، او حتى ناس ندم ان هو يعني عرفهم في يوم من الايام. ويمكن القرارات اللي بناخدها غلط دي يمكن تكون بسبب تسرع، بناخدها بسرعة وبنفكرش في أبعاد القرار ده وتأثيره بقى على المستقبل. ويمكن كمان الأثار السلبية بتاعته ما بتبانش بقى وتبتدي كده تظهر غير بعد فوات الأوان. خلاص بقى يعني جه الوقت الوقت ده ما ينفعش أرجع أو أصلح من أي حاجة. حتى على فكرة في معاملتنا اليومية مع الناس، يعني أوقات كتير مثلا إيه تحس بالندم بسبب تصرف معين أو موقف معين، تقول لو رجع بيا الزمن لورا مش هخلي الحاجة الفلانية تحصل، لو رجع بس بيا الزمن لدقايق هغير وصلح من موقف معين، مش هسمح لشخص انه يحرجني، مش هسمح لفلانة ان هي تتريق عليا او تقلل مني، مش هسمح لحد ان هو يسخر مني او يكسرني او يعمل اي حاجة، مش هسمح ان انا يعني. تعالوا نشوف بقى ازاي بنندم طول الوقت وبيبقى عندنا الشعور ده. يعني في ناس مثلا بتتمنى ترجع لأيام الطفولة وترجع بقى ايه زمان كده، يعني ما كانوش متحملين اي مسؤولية، ما كانوش بياخدوا قرارات مصيرية في حياتهم، حياتهم كانت بسيطة، كلنا حياتنا كانت بسيطة واحنا اطفال، ما كناش شايلين هم اي حاجة بقى ولا ندم ولا اي حاجة من الكلام ده. ممكن حد نفسه الزمن يرجع بيه علشان مثلا يكمل دراسته او يستغل كل دي اضاعت منه واثرت على دراسته ومذاكرته. وعلى فكرة الاحساس ده دايما كان بيجي لنا في الامتحانات، يعني طول ما انت قاعد كده في الامتحان تقول بس لو الزمن يرجع بيه كده بس كام يوم، ده انا كنت هذاكر كذا وكذا وكذا، ما كنتش ضيع وقت في اللعب وفي الخروج مع صحابي وحاجات كتير قوي. وحد ممكن يتمنى ان الزمن يرجع بيه ويقضي وقت كبير مع ناس كان بيحبها، والناس دي للأسف ما بقتش موجودة دلوقتي، أو فرقت الحياة أو مش موجودة لأي سبب، ويبقى ندمان على كل لحظة زعلوا فيها أو كل لحظة قضاها بعيد عنه، وإن هو ممكن يبقى مشغول في الشغل أو في دراسته وقت كبير وبعيد عن الناس دي. ممكن شخص بقى تاني يبقى مختلف كده يقولك أنا ما اتمنياش إن الزمن يرجع بيا أصلا، لأن الماضي بالنسبة لي خلاص انتهى وخلص، وكل اهتمامه أو كل همه في اللي جاي إن هو يبقى يحاول إن هو يغير اللي جاي شوية أو يحسن من حياته شوية. بحس إن الشخص ده ممكن يكون عملي أكتر، يعني مثلا يقولك أنا مش ندمان على أي حاجة حصلت في حياتي أو أي قرار خدته، وإن الحياة قصيرة على إن أنت تضيع وقت ملوش لازمة يعني في الندم على حاجات خلاص عدت وانتهت. أهم حاجة إن أنت تعيش الحاضر وتستمتع بيه على قد ما تقدر، وتحاول إن أنت ما تكررش غلطاتك، وتبتدي بقى تفكر في المستقبل وتحط خطط لحياتك ومستقبلك وأهداف جديدة وخطط جديدة. يعني صحيح إن الواقع أو المستقبل، يعني كلنا بنؤمن بالقضاء والقدر وإن الواقع الجديد بيفرض نفسه وكل حاجة، لكن ده ما يمنعش إن أنت تعمل اللي عليك وتبتدي تغير في حاجات في حياتك وتحولها للأحسن وتتعلم من غلطاتك وتحاول ان انت ما تكررهاش. تعالوا نشوف بقى رأي الناس على السؤال بتاعنا، نفسك تغير ايه في حياتك لو الزمن رجع بيك. اسلام بيقول نفسي يكون ليا صحاب بجد. رانيا بتقول كنت هحافظ على النعمة اللي ضيعتها. ضياء بيقول هعيد كل اختياراتي واختار عكسها. درجاتي يا ضياء، انت كل اختياراتك غلط، بس يعني عادي احنا بنعيش وبنتعلم. ساره محمد بتقول يا حاجات كتير قوي، لو حاجات كتير قوي في الحياه لو زمن رجع الواحد هيغيرها، اولها الاختيارات والناس اللي اتعاملت معاهم. منى بتقول هغير تفكيري وطبعي واختياراتي. طبعا ده من اهم حاجة، يعني الواحد اوقات بيبقى محتاج ان هو يغير فيها شوية حاجات. مريم بتقول كل حاجة. سوسن بتقول لو الزمن رجع صدقيني لو اقولك لا ولا حاجة، يعني هي مش عايزة تغير اي حاجة، ونشكر ربنا على كل حاجة. رشا بتقول المستقبل اللي رسمته زمان وانا صغيرة ملوش اي علاقة بالمهزلة اللي انا عايشاها دلوقتي. يا لو الزمن يرجع تاني كنت هغير المهندس اللي رسم حياتي الاول. ده غالبا يا رشا نفس المهندس اللي رسم حياتنا كتير. ومعانا حد عايز يقول رايه. الو
الو، مساء الخير.
مساء النور.
انت حابب اعمل مداخله واجاوب على السؤال؟
اتفضل. اسمك ايه؟
حازم. يا فندم
اهلا بيك يا حازم.
انا كنت بس حابب ان انا اقول ان هو لو الزمن رجع بيا كنت اكيد هفكر ان انا فعلا ما ضيعش اي وقت من الأوقات اللي كنت بقضيها في المذاكرة كان هيفرق معايا كتير، كنت ممكن أعمل أبجريد لنفسي في الشغل، كان هيفرق معانا في حاجات كتير.
كان نفسك تدخل كلية إيه يا حازم؟ كان نفسك تدخل كلية إيه؟
هو أنا كان نفسي مش الكلية بس، يعني كان نفسي إن أنا ممكن أجتهد شوية، يعني الموضوع ده كان هيفرق معايا كتير في حاجات تانية. كنت نفسي مثلا في الأوقات الفاضية اللي أنا كنت بقضيها كنت أخد حاجات أكتر أو كورسات، كنت أبجريد لنفسي، يعني كان هيفرق معانا كتير.
حاولت ان انت تتعلم من ده وبتصلح من ده شوية ولا عملت ايه؟
اكيد اكيد، من دول الواحد بيحاول يصلح من الموضوع ده كتير، يعني بيحاول يستغل الوقت في حاجات تكون مفيدة اكتر يعني.
طب وبالنسبة لعلاقتك بالناس او الناس بقى اللي انت عارفهم، يعني ندمت على اي حاجة ان انت عرفت حد مثلا تقول يا ريتني ما كنت عرفت فلان، او ان انت ما قضيتش وقت كبير مع حد مش موجود مثلا او اي حاجة؟
لا بصراحة يعني الحمد لله العلاقات بتاعتي كويسة يعني لحد ما.
طب الحمد لله.
ايش مرسي جدا وشكرا جدا لحضرتك.
مرسي قوي يا حازم ومرسي على مدخلتك. شكرا.
مع السلامة.
سلام. حياتنا دايما بنتعلم منها، اختيارات غلط، ناس عرفناها وندمنا، كل حاجة بنتعلم منها. المهم ان احنا نتعلم ونحاول ان احنا نصلح من ده. واعتقد ان الوقت اللي بنقضيه في الندم ده خسارة، يعني لو قضيناه في اي حاجة تانية تصلح من الدنيا شوية ومن مستقبلنا ومن حط خطط جديدة واهداف جديدة لحياتنا، وفكك بقى من العدة ومن أي حاجة حصلت غلط. كلنا بنغلط وكلنا بنندم، وده شيء طبيعي، ده إحساس وشعور طبيعي في الإنسان. المهم إن أنت تتعلم منها وتحاول إن ده ما يحصلش تاني على قد ما تقدر. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم في موضوع جديد، استنوني.
سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل، كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقلنا كلام، يا لو كان اليوم في وجودك ست ايام، يا اللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل. شفنا القمر احساس، يا اللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل. شفنا القمر وطلعنا لطلعنا، طلع القمر سهران وبيسمعنا، قضينا وقت جميل واستمتعنا احنا وقمرنا وليلنا سوا.
ورجعنا بنكمل بقى مواضيعنا النهاردة. عايزة أتكلم مع حضراتكم عن موضوع كده، عن شخص. يعني الشخص ده من كتر ما اتكلموا عنه واتعمل روايات وسينما وحاجات كتير عنه، يعني حسينا ان هو شخص حقيقي فعلا، شخصية حقيقية، بس في الحقيقة هي شخصية خيالية، شخصية شارلوك هولمز. الشخصية دي لمحقق من أواخر القرن التسعتاشر وأوائل القرن العشرين، والشخصية دي ابتكرها الكاتب والطبيب الاسكتلندي سير آرثر كونان دويل، وهو يعني عمل شخصية كده في خياله وخلانا كلنا نصدقها إن هي حقيقية فعلا، من يعني من كتر اللي حصل واللي هقوله دلوقتي. الشخصية الخيالية دي كان مشهور بقدرته على حل الألغاز في الجرائم كان بيحقق فيها، وكان بيبقى معتمد على ربط الأحداث ببعض والتفكير المنطقي وقدرته الكبيرة على الاستنتاج. ومش كده وبس، ده كمان كان ليه قدرة كبيرة على التنكر والتمويه طول الوقت، وكمان كان عنده معلومات كبيرة في مجال الطب الشرعي، وكان بيعتمد عليها اعتماد كبير في المعلومات، على المعلومات دي علشان يكشف جرائمه، الجرائم اللي كان بيحقق فيها، وفي الغالب كانت بتبقى جرائم غامضة. هولمز كان بيعيش في لندن وعنوانه شارع بيكر، وعلى فكرة رقم البيت بتاعه أصلا الدولة حطت له رقم أدبي، لأنه ما كانش رقم بالضبط المظبوط، حطيت له رقم أدبي اللي هو P221. ودلوقتي في متحف لهولمز بنفس العنوان اللي أسسه السير كونان دويل مخترع الشخصية، والمتحف ده تم تأسيسه سنة 1990. 1990 ده كان سنة افتتاح المتحف في بيكر ستريت في لندن. المتحف ده أو متحف هولمز، شارلوك هولمز، من أكتر المتاحف الشعبية في لندن، واللي بيديره جهة خاصة في لندن، والمتحف بالكامل مكرس للشخصية الخيالية دي. وعلى لسان يعني حد من زوار أو من اللي زاروا المتحف ده، قال إنه هو مكان غريب ومثير لحد كبير، وإنه عشان يدخل بس المتحف ووقف طابور طويل، يعني في ناس كتير بتحب تزور المتحف ده وتعرف أكتر عن الشخصية الغريبة دي. وقال إن التفاصيل اللي موجودة في المكان هتحسسك أو تخليك تحس إنه فعلا شخصية هولمز الخيالية كانت فعلا موجودة. طب ازاي؟ كان في المتحف ده فيه كتب وسرير خاص بيه، مش سرير، ده اوضه كاملة، وحتى اللبس، القبعة او الكاب اللي كان بيلبسه، والغليون او البايب اللي كان بيدخن بيه، وصور وحاجات كتير قوي، وحتى غرفة الطبيب واتسون وزوجته، وواتسون ده كان بيساعده في حل القضايا. كل الشخصيات دي كانت شخصيات وهمية، وصدقنا انها حقيقية من كتر الافلام اللي اتعملت عليها. الدور الاول في المتحف عبارة عن متجر للهدايا التذكارية، سوفونير، زي اي مكان كده بنروح ونجيب منه هدايا تذكارية تفكرنا بالمكان اللي احنا زرناه ده. الدور التاني فيه شقة لهولمز عبارة عن أوضتين، وديكوراتها بترجع للعصر اللي كان عايش فيه، اللي هو العصر الفيكتوري. العصر الفيكتوري بدأ من سنة 1837 واستمر 64 سنة، وهولمز ولادته اللي كانت برضو خيالية من وحي الخيال 1854. فهو المفروض ان هو كان عايش في العصر الفيكتوريا، والأوضة بتاعته في الدور التاني موجودة، يعني سواء غرف النوم والدراسة والحاجات دي كلها. الدور التالت فيه غرفة واتسون وزوجته، واتسون قلنا اللي هو المساعد بتاعه في حل القضايا، القضايا الغامضة والصعبة. الدور الرابع بقى فيه تماثيل مصنوعة من الشمع، والتماثيل دي فيها يعني غريبة شوية وشكلها غريب شوية، والتماثيل دي بتجسد أحداث رواية هولمز أو تشارلوك هولمز. وشفنا أفلام بتتكلم عن شخصية هولمز أو شخصية المحقق الغامض ده، زي مثلا زودياك و The Sixth Sense الحاسة السادسة و The Da Vinci Code و Secret Window و Unknown، وأفلام كتير اتعملت على شخصية خيالية وخلتنا نصدق ان فعلا في شخص اسمه تشارلوك هولمز. حتى فيلم انهم كده من الافلام المعروفة يمكن والغامضة قوي، حتى في احداثه غريبة شوية. تعالوا بقى نشوف السينما المصرية عرضت الشخصية دي ازاي. الحقيقة هي عرضت الشخصية بشكل مش مباشر، واستلهموا الشخصية دي وعملوا تمثيل للفكرة في دور وكيل النيابة. ودايما كنا بنشوف في افلام معينه مش وكيل النيابه، حتى يعني في افلام كده كانت بتركز على دور وكيل النيابه قوي، والتحقيقات اللي كان بيعملها والمجهود والغموض اللي كان مالي القضيه اللي بيحقق فيها، زي فيلم طائر الليل الحزين لما كان محمود عبد العزيز متهم في جريمه قتل، وفضل طول الفيلم ان هو يدور بقى على براءته، ورئيس النيابه كان مقتنع ببراءته وفضل يساعده عشان يثبت براءته، وتبتدي بقى الأحداث تتصاعد ومشاكل كتير قابلتهم علشان يثبتوا ده. وفيلم على من نطلق الرصاص، الأحداث كانت بتدور حوالين مصطفى اللي هو محمود ياسين، واللي بيضرب النار على رشدي بيه اللي هو جميل راتب، اللي كان مدير واحدة من شركة المسؤولة عن الإسكان الشعبي. وبعد ما ضربه بالنار، بعد ما محمود ياسين ضرب جميل راتب بالنار برصاص، هرب من الشركة، وهو بيخرج من الباب بتخبطه عربية، ولسعاف بتنقلهم هما الاتنين المستشفى، ويبتدي بقى دور وكيل النيابة اللي هو عزة العليلي ان هو يبتدي يفك الشفرة بقى بتاعت القضية، وتبتدي التحقيقات، ويثبت بقى علاقتهم ببعض، علاقة القاتل والقتيل، وعلاقتهم بسعاد حسني اللي هي تهاني صديقة مصطفى في الجامعة، وحوارات بقى كده بتبتدي والأحداث بتبتدي تتصاعد. وبرضو ده من الأفلام اللي كان بيركز قوي على شخصية وكيل النيابة والدور الغامض اللي كان بيعمله والقضايا الصعبة اللي كان بيحقق فيها. شخصية هولمز طلع شخصية خيالية، يمكن في ناس عارفة كده وفي ناس ممكن تفتكر ان هو شخصية حقيقية من كتر الافلام والروايات اللي اتعملت عنه، وحتى هنا في السينما عملوا تمثيل للفكرة دي وعملوها في شكل وكيل النيابة ودور اللي بيقدمه. ودي كانت حلقتنا النهاردة ومواضيعنا، اتمنى انها تكون عجبتكم. استنوني في حلقة جديدة ومواضيع جديدة، وكنت معاكم ديانا محفوظ في خليها علينا. تعالوا هسيبكم بقى مع خانة الذكريات لأصالة. باي باي.
يلا عادي مش حكاية، يلا عادي حكاية، يعني مش طالبة دراما، مش هتفرق شيء معايا، حتى مش هتسيب علامة. جوه الخانه ماضي وجرحي في خالد الدم.